أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السادس من لقاءات شرح متن القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. ويتكلم في هذا الفصل عن شيء واحد، موضوع واحد، وهو نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء، أو يسميها العلماء أسباب الحدث أو الأحداث. المقصود بها أن الإنسان إذا توضأ الوضوء الذي ذكرناه، ثم حدث له واحد من هذه الأشياء التي سنذكرها الآن، فإن وضوءه لم يعد صالحا للصلاة، لم يعد صالحا لمس المصحف وحمله، لم يعد صالحا للطواف حول البيت الحرام. فإذا الإنسان توضأ ثم حدث له واحد من هذه الأسباب التي سنذكرها الآن، وأراد أن يصلي، أو أراد أن يطوف بالبيت، أو أراد أن يمس المصحف أو يحمله، لا بد أن يتوضأ مرة أخرى. وننتبه لهذه المسألة التي يسأل فيها كثير من الناس: متى يجب على الإنسان أن يتوضأ؟ يجب على الإنسان أن يتوضأ إذا اجتمع هذان الأمران: أراد شيئا مما يجب له الوضوء وليس بمتوضئ، لا بد وأن يجتمع هذان الأمران. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني إذا كان الإنسان محدثا يحتاج أن يتوضأ، فإذا كان متوضئا لا يحتاج. ومتى يحتاج هذا؟ إذا أراد أن يقوم بعمل مما تجب له الوضوء، أراد أن يصلي، فاجتمع عنده أمرين: أنه الآن ليس بمتوضئ، وأنه الآن يريد أن يصلي مثلا، اجتمع الأمران. أما إذا فقد الإنسان وضوءه ولا يريد أن يصلي أو يطوف أو يمس أو يحمل المصحف، لماذا نوجب عليه أن يتوضأ؟ لا، إذا أراد أن يتوضأ مرحبا، وإذا لم يرد الوضوء مرحبا. إنما الوضوء في حالته هذه سنة، سنة إذا أراد أن يأخذ بسنة المداومة على الطهارة والوضوء دائما. وإذا أراد الإنسان أن يقوم إلى الصلاة وهو متوضئ، لماذا نقول له توضأ؟ لا، هو متوضئ، بمعنى أنه لا يجب على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة. هذا كان في بداية الإسلام، أقول هذا حتى إذا وجدته في كتاب أو قرأته في حديث فاعلم أن ذلك كان موجودا في فترة من الفترات، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألغاه، ورخص صلى الله عليه وآله وسلم لمن هو متوضئ أن يصلي بوضوئه هذا ما شاء من الصلوات. فإذا توضأت، الوضوء المفروض لك أن تصلي به صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا ظللت ساهرا كذلك تصلي به صلاة الفجر. طالما أنه لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء التي نذكرها الآن. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في فتح مكة، وتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بماء ولم يتوضأ في الصلوات، صلى الله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، صليت الصلوات بوضوء واحد، ما جددت وضوءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. يعني حتى يتعلم الناس أن الوضوء لكل صلاة هو سنة، أما إذا كان الإنسان متوضئا لا يحتاج. إنما يحتاج الإنسان الوضوء لكل صلاة إذا فقد وضوءه، إذا حصل مبطل من المبطلات الستة التي نتكلم عنها الآن. أظن الأمر واضح جدا لحضراتكم بهذه المقدمة، وحينئذ نفسر كلام الشيخ في الذي يبطل به الوضوء. إذا كان الإنسان متوضئا وحدث هذا، قال: ما خرج من السبيلين، يعني من القبل الأمام الفرج ومن الدبر كذلك المكان الذي يخرج منه البول والغائط، أي شيء يخرج من القبل أو الدبر، أي شيء، يعني لا نتكلم عن البول والغائط فقط، بل حتى لو خرج شيء نادر، مثلا الدم يخرج من الإنسان من دبره، أو يخرج من ذكر الإنسان الذكر الرجل، إذا خرج دم، وإذا خرج حصاة، خرجت حصوة، لا ننظر إلى هذا الخارج هل هو طاهر أو هو نجس، ويترتب على ذلك إن انتقض وضوءه أم لا. لا، في جميع الأحوال أي خارج سواء كان نجسا أو طاهرا، يعني مثلا لو خرج من الإنسان دود انتقض وضوءه، ينتقض وضوء الإنسان. فأي شيء من الأشياء المعتادة أو من الأشياء النادرة، من الأشياء النجسة أو من الأشياء الطاهرة، أي شيء يخرج من قبل الإنسان أو من دبره، هذا ينقض وضوءه، يجب على الإنسان أن يتوضأ. قد تكلمنا قبل ذلك عن الاستنجاء، وما الذي يجب منه الاستنجاء، وما الذي يستحب، وما الذي لا يجب ولا يستحب، مثل الريح لا يجب ولا يستحب بل مكروه، بدعة إن الإنسان يخرج ريحا فيذهب إيه؟ فيذهب يستنجي. هذا هو السبب الأول من الأسباب الستة، ما خرج من السبيلين. ثم قال الشيخ: والنوم على غير هيئة المتمكن. والنوم على غير هيئة المتمكن، النوم يسبب زوال العقل، زوال العقل المدرك يعني، فهو يستر عقل الإنسان ولا يكاد الإنسان يشعر، أو هو بالفعل إذا استغرق في النوم لا يشعر بإيه؟ بشيء خرج منه أو لم يخرج، لكن في الغالب يخرج من الإنسان. فجعل الشرع النوم ناقضا من نواقض الوضوء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العينان وكاء السهي، يعني العين طالما كانت مفتوحة الإنسان مستيقظ، فالإنسان يدرك إذا كان خرج منه ريح أم لم يخرج. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا نامت العينان فلا وكاء. أول ما ينام الإنسان غاب الإيه؟ الوعي، لا يشعر الإنسان بما يخرج منه، كأن اليقظة تربط على دبر الإنسان فلا يخرج منه شيء. فإذا نام الإنسان وغاب عن اليقظة، غاب عن الوعي، انفتح هذا الإيه؟ انفتح هذا الدبر إذا أراد الإنسان إنه يمسك، ولا يستطيع لأنه ليس بواع لما يحصل. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا إلى أن الإنسان إذا نام فإن هذا الإيه؟ المكان يكون مفتوحا ويخرج منه يعني ما يخرج بدون شعور الإنسان، يعني من الهواء. لكن الشيخ ينبهنا إلى أمر مهم، فيقول إن هذا الحكم خاص بمن هو غير متمكن، بمعنى الإنسان القاعد على مكان صلب، سواء كان الأرض أو الفراش أو الكرسي، في السيارة أو في البيت أو في أي مكان، هذه الجلسة، هذه الهيئة تجعل الإنسان متأكدا أنه لم يخرج منه شيء. فحمل بدن الإنسان على مقعدته، وحمل مقعدة الإنسان اليتاه على المقر الذي يجلس عليه، تجعله متمكنا، بحيث إنه لو خرج منه شيء لا يخرج. يعني لو دعت طبيعته إنه يخرج منه شيء، لا، هو إيه؟ هو المكان مسدود، لن تخرج. وهذا معنى كلام الشيخ: والنوم على غير هيئة المتمكن. هذا معناه إن الإنسان لو كان ممكنا مقعده من المقر الذي يجلس عليه، ولا يكون هناك تباعد بين مقعدته وبين المكان الذي يجلس عليه، ليس هناك فراغ، في هذه الحالة لا يزول وضوء الإنسان. فإذا استيقظ من نومه على هذه الهيئة وأراد أن يصلي، أو أراد أن يمس المصحف ويحمله، أو أراد إنه يعني أراد إنه يطوف بالبيت، فهذا لا إشكال فيه أبدا. وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الأمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته، كما في كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيح مسلم وفي السنن. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني رأس الواحد فيهم لا تستقر، إنما تميل، تميل هنا وهناك، ومعناه إنه مستغرق في النوم، ولكن وهو إيه؟ وهو قاعد. حتى إن أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول في بعض الروايات، كما في الترمذي، يقول: حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، يعني يخرج صوت، معناه إنه مستغرق جدا في النوم. ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فالإنسان لو حصل له هذا، فخاصة يعني إني كثير منا في الأيام المقبلة، أيام البرد، يغلب فيها النوم، ويعني يبتعد فيها الإنسان عن الماء، وحتى لا يصيبه الإيه البرد، فيحتاج إلى هذا الإيه يحتاج إلى هذا الحكم. طيب، هذا هو الإيه هو السبب الثاني الذي ذكره الشيخ. قبل ما ننتقل للسبب الثالث، يذكر لنا الأئمة رضوان الله عليهم مسألة في هذا الموضع من شرح الكلام الذي يقوله الشيخ أبو شجاع. فيقولون: لو فرضنا مثلا إن إنسان في خلال هذا النوم رأى في منامه فاحتلم، أو ليس بالضرورة أنه نائم، لو أن إنسانا متوضئا تفكر فاحتلم، فأخرج يعني أنزل منية، أو أن إنسانا نظر إلى مشهد من مشاهد إلى امرأة ويعني نزل منه مني. يقول العلماء إنه يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء، يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء. وهذه المسألة إنما ذكروها هكذا يعني حتى ينبهوا على خلاف العلماء غير الشافعية الذين يقولون إن الإنسان إذا اغتسل غسل الجنابة فلا بد من أن يتوضأ مع الإيه مع الغسل. فقالوا: لا، ده هناك حالات إذا الإنسان وجب عليه فيها غسل الجنابة والغسل الأكبر لا يجب عليه فيها الوضوء، وذكروا منها هذه الحالة التي ذكرتها الآن. يعني لو الإنسان جامع امرأته يبقى واجب عليه إن هو يغتسل لأجل الجماع، واجب عليه إن هو يتوضأ لأجل أنه مس امرأته. وإذا الإنسان نام واحتلم وهو راقد يبقى واجب عليه إنه يتوضأ لأنه نام، ويجب عليه إنه يغتسل لأنه احتلم، فوجب عليه أمرين. لا، الصورة التي ذكرتها في البداية للإنسان الذي نام وهو قاعد فاحتلم، أو الإنسان الذي نظر وهو مستيقظ فاحتلم، أو الإنسان الذي فكر في الشهوة فأنزل وهو مستيقظ، لا، هذا وجب عليه الغسل فقط. ولذلك جميع علماء الأرض من الشافعية وغير الشافعية يتفقون على أن هذا الإنسان إذا دخل فاغتسل فقط ولم يتوضأ فله أن يصلي بعدما يخرج من الحمام مباشرة، بخلاف الإنسان اللي جامع امرأته إحنا نقول له: اغتسلت صلي. وبقية العلماء يقولون له: لا، لابد أن تتوضأ. وفي حالة صاحبنا هذا اللي ذكرناه، نظر فأمنى، تفكر فأمنى، احتلم أثناء قعوده ممكنا مقعده من الأرض وهو متوضئ، واحتلم في أثناء قعوده هذا، إحنا نقول له: إذا دخلت فأردت أن تتوضأ انوي بهذا الوضوء سنة الغسل. ولا يستطيع أحد أيضا من أهل الأرض جميعا أن يعترض عليك ويقول لك: بل يجب أن تنوي به فرض الإيه الوضوء، لأن لم يجب عليك الوضوء. وهي مسألة مفيدة في المناقشة مع أهل المذاهب الأخرى، ولكنها بالنسبة لمذهبنا لا تؤثر في شيء. ذلك أن الإنسان إذا اغتسل غسل الجنابة عندنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ونشرح ذلك بالتفصيل، إذا اغتسل غسل الجنابة فقد زالت عنه الجنابة الحدث الأكبر، وزال عنه أيضا الحدث الأصغر، سواء توضأ في هذا الغسل أو لم يتوضأ، إذا الإنسان عمم بدنه بالماء مع النية، وكان هذا الغسل عن الجنابة أو عن الحيض أو عن النفاس، فيخرج مباشرة منه فيصلي. إن شاء الله سنزيد هذه المسألة وضوحا لما نتكلم عن الغسل بإذن الله رب العالمين. ذكرنا في نواقض الوضوء الناقض الأول الذي قال فيه القاضي ما خرج من السبيلين، والسبب الثاني والنوم على غير هيئة المتمكن، والسبب الثالث زوال العقل بسكر أو مرض. بعض الإيه؟ الأحباب الفطناء الأذكياء الآن سيقول طيب سبحان الله، النوم أيضا يزيل العقل، يستر العقل، فلماذا لم يذكره مع هذا السبب؟ صحيح، هذه ملحوظة جيدة جدا، لو كان ذكر زوال العقل ثم تركها هكذا عامة كان يشمل النوم وكان يبقى أحسن وأفضل وأكثر اختصارا، فهي ملحوظة في موضعها. زوال العقل، إذا زال عقله بنوم وهذه تكلمنا فيه، أو زال عقله بسكر، أو زال عقله بمرض، ومن المرض الإغماء الذي يحصل لبعض الناس، سواء كان الإغماء لفترة يسيرة أو لفترة طويلة، أو كان الإغماء يعني بسبب تشنجات، سبب تشنجات أو لم يسبب تشنجات، في إغماء مع التشنج والصرع، وفي إغماء سهل يسير، يعني الإنسان يغيب عن الوعي لحظات ثم يعني يفيق ولا تحصل منه حركة، لا، إذا حصل شيء من هذا فالوضوء انتقض، الوضوء انتقض، يعني يحتاج إذا أراد أن يصلي مثلا أنه يتوضأ مرة أخرى. فزوال العقل معناه أن يغلب على عقل الإنسان، إنه يغلب على عقل الإيه؟ على عقل الإنسان بسبب السكري، بسبب المرض، بسبب الإغماء. طبعا يعني المقصود بكلمة زوال العقل هنا ده تعبير مجازي، وإلا فالعقل لا يزول، العقل بيبقى فقط مستور، وأما زوال العقل فبيبقى عبارة عن الجنون فقط هو الذي يزول معه العقل، ويمكن ما يزولش كمان، عند بعض الناس يعود يفيق مرة أخرى من جنونه، وبعض الناس عنده جنون متقطع وهكذا، فالعقل لا يزول، إنما قصدهم يعني زوال الشعور، زوال الشعور، زوال الإدراك، زوال الوعي، هذا هو الإيه؟ المقصود. فهنا الإنسان ينتقض وضوءه لو حصل إيه؟ شيء من هذه الإيه؟ الأشياء. ويستدل العلماء لذلك بأن الإنسان إذا نام انتقض وضوءه، كما في الأحاديث التي سقنا حديثا منها العينان والكاء والسهي، فمن نام فليتوضأ، فمن نام العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان فلا وكاء، فمن نام فليتوضأ، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى إذا سكر أو إذا مرض أو إذا جن أو إذا أغمي عليه. السكر هذا ممكن يحصل مثلا بأن الإنسان يشرب دواء فيه يعني ثقل على العقل، ففي هذه الحالة يؤدي به إلى الإيه؟ يؤدي به إلى زوال الشعور. الرابع يقول فيه الشيخ: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. هذا هو السبب الرابع. لمس الرجل للمرأة الأجنبية، أجنبية يعني غير المحارم، لكن الرجل مع ابنته، الرجل لمس أمه، الرجل لمس عمته، الرجل لمس خالته، ها صافحها، جلس إلى جوارها ووضع يده على رأسها، سلم عليها وقبلها، ها كل هذا لا ينقض الوضوء. نحن نتكلم عن المرأة الأجنبية عن الرجل، ومعنى الأجنبية باختصار يعني التي يصح له أن يتزوجها، وهو لا يصح له أن يتزوج المحرمات من النسب، ولا المحرمات من الرضاعة، ولا المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالنسب مثلا الأم، الأخت، البنت. المحرمات بالرضاعة زي أخته من الرضاع، وأمه من الرضاع، وبنته التي أرضعتها زوجته. وكذلك المحرمات من النسب مثل مثلا خالة المرأة، خالة زوجته، وأم زوجته اللي هي حماتي. هؤلاء جميعا إذا لمست واحدة منهم، صافحتها، سلمت عليها، فكل هذا إيه؟ كل هذا لا ينقض الوضوء، كل هذا لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء. طبعا غني عن الذكر أننا نتكلم عن رجل يعني ذكر مع امرأة يعني أنثى، لا نتكلم عن الرجل والرجل، ولا نتكلم عن المرأة والمرأة، إنما نتكلم عن من؟ نتكلم عن رجل وامرأة، يعني فيه اختلاف نوع، فيه اختلاف نوع. ونقول رجل وامرأة، وما قلنا ذكر وأنثى لأجل أن فيه ذكر هو لم يبلغ حد الشهوة، الأنثى اللي هي الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة لا يتعلق بها هذا الحكم، إنما نحن نتكلم عن أنثى تشتهى، نتكلم عن أنثى بلغت ها إن ينظر إليها وتشتهى، وفيها الإيه، فيها النضوج. فهذا الكلام عن الإيه، عن الأنثى الذي بهذه الصفة، وكذلك عن الذكر الذي فيه هذه الإيه الصفة، بل هو بلغ حد الإيه الشهوة. وأيضا الشيخ ينبهني إلى مسألة مهمة جدا فيقول: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. من غير حائل يعني لو أنا في السيارة وجالسة إلى جواري امرأة، صحيح مطلوب شرعا أن أبتعد عنها، لكن الضرورة يمكن أن تحكم بأن خلال قفز السيارة، خلال حركة السيارة، إنها إيه؟ إنها تلمسني أو ألمسها، وهذا كله من فوق الإيه؟ الثياب. فهل هذا ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، إنما المقصود أن تأتي البشرة على البشرة بدون ما يكون بينهما شيء. طيب لو كان بينهما شيء ولكنه رقيق جدا، مهما كان سخين أو رقيق، ها ناعم أو خشن، المهم أن هناك حائل يحول بين البشرتين. فإذا كان هناك حائل فلا نقض، لا نقول له انتقض وضوءك إلا إذا لمست البشرة الإيه البشرة. هذا هو الإيه، هذا هو المقصود بقول الشيخ في الناقض الرابع: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. ثم قال: ومس فرج الآدمي بباطن الكف. ما هو باطن الكف؟ إنسان ينظر في كفه اللي هو عبارة عن الأصابع والراحة، التي يضمها الإنسان إذا أراد أن يمسك بشيء، مثل ما تمسك بملعقة الطعام، ويبسطها الإنسان على الأرض إذا أراد السجود، ويعتمد الإنسان عليها إذا أراد القيام، هي دي الراحة. تضع بطن الكف اليمنى على بطن الكف اليسرى وتضغط ضغطة يسيرة، تضغط ضغطة يسيرة، مثل الحركة التي يعملها بعض الناس في الدلالة على الإيه؟ السماح، يعني بيطلب السماح أو بيطلب الإذن، فبيحط الكف على الكف، ها، ويعني إيه، يحركها. طيب، ماذا أستفيد من هذه الحركة؟ أقول لحضرتك هو إذا وضعت الكف على الكف وضغطت ضغطة يسيرة، كل ما هو مستور لا تراه أثناء هذه الحركة فهذا هو باطن الكف، وكل ما تراه وتنظر إليه وهو مكشوف أمامك هذا كله من ظاهر الكف، فالباطن المستتر فقط هو الذي ينقض الوضوء. الباطن المستتر فقط هو الذي يتعلق به الحكم الذي سنذكره الآن. يبقى الشيخ لما بيقول مس فرج الآدمي بباطن الكف، طب أنا لو مسست فرج الآدمي بظاهر الكف اللي هو عبارة عن حروف الكف أو خلفية الكف أو حروف الأصابع من فوق أو من اليمين أو من الشمال أو مما بين كل أصبعين، لا، كل هذا لا ينتقض به الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو إيه؟ هو المستتر في الحركة التي قلناها، ضع الكف على الكف متقابلان، بطن الكف وبطن الكف على بعض، تحامل تحاملا يسيرا، هذا المستور هو الذي ينقض إذا مس الفرج، سواء مس فرجي أنا نفسي أو مسست به فرج غيري، أو مسست به فرج غيري. فمس فرجي الآدمي، الفرج هنا يطلق على القبل ويطلق على الدبر، كل واحدة منهم هي عبارة عن شق في بدن الإنسان، عن فتحة في بدن الإنسان، فكلمة فرج تشمل الكل، إلا أن الشيخ لأنه يريد بنا اليسرى ويوصل إلينا المعلومة بكل سبيل، فيفصل لنا ما يمكن أن يجمل، ويبسط لنا ويوضح ما يمكن أن يعني يختصر، ها، فهو غرضه أن يفهمنا، زي ما قال لنا فيما سبق النوم، وبعدين قال زوال العقل بسكر أو مرض مع إن النوم داخل فيه، كذلك هنا، كذلك هنا، قال مس فرج الآدمي، وبعدها قال ومس حلقة دبره على الجديد، برضو حلقة الدبر هي عبارة عن فرج، عبارة عن شق، عبارة عن فتحة في بدن الإيه؟ في بدن الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص هذه المسألة، مسألة مس الفرج، يقول من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجا، من مس فرجا فليتوضأ. يبقى المسألة مش متوقفة على الذكر بالنسبة للإنسان، ولا على القبل بالنسبة للإنسان الذكر والأنثى، ولا حتى متوقف على القبل دون الدبر، لا، هو شامل لكل هذا، وسواء مس الإنسان فرج نفسه أو مس فرج غيره، من مس فرجا فالإيه فليتوضأ، لكن كما نبهنا يكون هذا المس بإيه، يكون بباطن الإيه الكف. هل هذا الحكم يختلف من إني مسست فرج إنسان كبير أو صغير؟ ذكر أو أنثى؟ لا، ما في فرق مطلقا. مسست فرج انتقض وضوئي. خد بالك من هذه المسألة الأخيرة، انتقض وضوئي أنا وليس وضوء الممسوس. هناك في لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل الاتنين ينتقض وضوءهم، أما هنا مس فرج الإنسان لنفسه ينقض وضوء نفسه، ومس فرج الإنسان مس فرج الإنسان من غيره، أنا مسست فرج غيري الولد الصغير وأنا بغير له أمه وهي بتشطفه، انتقض وضوء كل منا إذا مسه بباطن الإيه؟ الكف. ينتقض وضوئي أنا. طيب، لو فرضنا إن هذه المسألة مني أنا لوالدي، من حضرتك لوالدتك، وأنت بتغيري الإيه؟ بتغيري لها الملابس بسبب مرضها عافاها الله. أو إن الطبيب بيكشف على مريض، أو ممرضة تضع مثلا دهان أو لبوس أقماع تحاميل بتضعها لمريضة، ها في هذه الحالة مست الممرضة الفرج، مست الطبيب الفرج، أنا مست يدي ببطن كفي فرج أبي وأنا يعني أغير له ملابسه، ففي هذه الحالة نحتاج لحكم عظيم جميل يخفى على كثير منا، إن الذي مس اللي هو أنا وأنت والطبيب والممرضة إحنا اللي انتقض وضوءنا فقط، أما بالنسبة للمريض ها لم ينتقض وضوء، لم ينتقض وضوء، وهذا من فضل الله لأنهم يشق عليهم هذا الإيه الأمر. فممكن بقى الولد يضع لإيه لأبيه، والأم تضع لبنتها، والبنت تضع لأمها الإيه اللبوس أثناء وضوءها عادي، ودخول هذا اللبوس أو الأقماع أو التحاميل في داخل الدبر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء لا من ناحية إنه داخل، لأن إحنا بنتكلم فيما خرج من السبيلين وليس فيما دخل، ولا ينقض الوضوء من ناحية مس الفرج، لأن المس اللي بينقض لمين؟ للذي مس، صاحب اليد وليس صاحب الفرج. طيب، نكمل مع الشيخ، نجد ذكر في السادس: ومس حلقة دبره على الجديد. مس حلقة دبره على الجديد يعني على المذهب الجديد، وكان الإمام الشافعي له مذهب أيام ما كان في بغداد في العراق، وبعدين لما دخل مصر جدد نظره في كثير من المسائل بعد ما اطلع على يعني أحاديث أخرى، ونظر في أصول مذهبه ومقارنة بأصول المذاهب الأخرى، فغير اجتهاده بالنسبة لبعض الإيه؟ لبعض المسائل، والمعتمد من هذا كله هو المذهب الإيه؟ المذهب الجديد بالنسبة لما ينسب للإمام الشافعي. وبالنسبة للمذهب القديم بعض المسائل تقريبا 30 مسألة اختارها أصحاب الإمام الشافعي ورأوا أنها أقوى من القول الآخر فيها على المذهب الجديد، ليست مذهبا للشافعي ولكن هي اختيار لأئمة الشافعية عبر القرون، وإن شاء الله ننبه على ما يأتي في الدراسة معنا من هذه الأمور. إذا كان مس حلقة الدبر جزء من مس الفرج تماما بتمام، له نفس الأحكام، لم تختلف المسألة كما قلنا، فالقبل هو فرج والدبر هو فرج كلاهما فتحة في بدن الإنسان تأخذ نفس الأحكام. إذا الإنسان مسها بباطن الكف ينتقض وضوءه، وإذا مسها بحرف الكف أو بحرف الأصابع أو بأطراف الأصابع من بعيد عن الباطن أو من الخلفية من ظهر اليد الذي نسميه ظهر اليد، كل ده لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء. هذه هي الإيه؟ هذه هي نواقض الوضوء بالنسبة للأحياء، بالنسبة للإيه؟ للإنسان الحي. تعالوا بنا نقرأ كلام الشيخ من البداية مرة أخرى ونشير إلى ما يتعلق بالأموات. الشيخ يقول: ما خرج من السبيلين، هذا الحكم خاص بالأحياء، بمعنى إذا كان عندنا ميت نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وغسلناه، وقبل ما نكفنه أو كفناه كذلك وبعد ما كفناه اكتشفنا أن شيئا من الماء أو غيره حتى ولو كان غائط أو دم خرج من القبل أو خرج من الدبر، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ الإجابة لا، إنما نزيل هذه النجاسة فقط و نكمل الإيه؟ الكفن. وإذا أصاب الكفن شيء من ذلك يطهر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في إزالة النجاسات، ويكفن ولا يعاد غسله ولا يعاد وضوءه. وهذه مسألة من المسائل التي تخفى على كثير من الناس، فلأجل ذلك يشق عليهم الأمر بعد ما ينتهي غسل الميت. المسألة الثانية وهي مسألة النوم على غير هيئة المتمكن، لا يتصور فيها شيء يتعلق بالإيه؟ يتعلق بالميت. وكذلك المسألة التي بعدها وهي زوال العقل بسكر أو مرض، لا يتعلق أيضا شيء منها بالميت. المسألة الرابعة نعم فيها، وقلنا لمس الرجل المرأة، ما جئنا ب يعني الكلام على الأموات، كان كلامنا على الأحياء. طيب إذا لمس الحي الميت ينتقض وضوء الحي؟ الإجابة نعم. طيب هل ينتقض وضوء الميت؟ لا، لا ينتقض وضوء الميت، لا ينتقض وضوء الميت. ولذلك إذا استأذنت زوجة الميت وكذلك يعني غيرها في أنهم ينظروا إلى الميت وهكذا، هذا حلال، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذا في الجنائز. وأرادت ابنته وأخته وأمه وعمته وخالته وزوجته أنها تقبله، يقولوا للباقي أيوة، ويقولوا للزوجة لا، وإحنا لسه هنوضيه من جديد لا، عشان ما يفقدش وضوءه. ها، يبقى بينهم يعني نص فقيه، فيبقى عارف إن لمس الرجل للمرأة ينقض الإيه؟ الوضوء وكده، فيقول لها لا، لكنه نص الفقه الثاني غاب عنه بأن هذا ميت، فبالنسبة لها هي هينتقض وضوءها، وهي هتضحي بهذا وهتروح تتوضأ عشان تلحق الصلاة عليه، وما فيش مشكلة بالنسبة لها من الكلفة في هذا، تمام، لكن لا تحرم من إن هي تسلم عليه وإن هي تودعه وإنها تقبله، فهذا كله إيه؟ لا ينقض وضوءه. يعني بعد الغسل وبعد الكفن ونكشف وجهه وهؤلاء جميعا يقبلونه وكذا، أيوة ما في مشكلة خالص، ما في مشكلة مطلقة بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للميت. بقى هذا الإيه؟ هذا الحكم أيضا ذكرنا فيه ما يتعلق بالإيه؟ بالميت. طبعا القبلة مش معناها من فوق حائل، لا، بمباشرة، بمباشرة يعني باسط الميت في جبينه أو في فمه أو في صدغه، ها، كل هذا لا ينقض الوضوء بالنسبة للميت. طيب الأخير وهو الخامس والسادس، مس الفرج لا ينقض الوضوء. مس فرج الآدمي الحي للميت لا ينقض وضوء الميت. خلاص بالنسبة للحي عرفنا أنه ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوء الميت بهذا أيضا. تمام، لكنك أنت وأنا وأنت ها وهي إذا لمست فرج ميت، ده طبعا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على الجنائز وغسل الموتى، ويستحب أن الإنسان يضع إيه، يضع جوانتي أو أي شيء بحيث أنه هو إيه يتعامل مع هذا المكان بدون اللمس. طب لو فرضنا ولمست ها لسبب من الأسباب، لا ينتقض وضوء الميت. أحيانا في الغسل نخلع الجوانتي وننسى أن نجدده، أو لا نرى له يعني حاجة، ونبدأ نكفن الميت فيحصل أثناء الكفن لمس. هذا اللمس للفرج لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء بالنسبة للميت، وإن كان ينقض وضوئي أنا، ينقض وضوئي أنا. هذه هي نواقض الإيه؟ نواقض الوضوء. إن شاء الله رب العالمين في لقائنا القادم نتكلم عن مسألة الغسل، ونجعلها كلها في مجلس واحد حتى يعني نجمل التصور فيها، سواء في الأشياء التي توجب الغسل أو في فرائض المطلوبة في الغسل والسنن كذلك، أو في الاغتسالات التي طلب إلينا الشرع على سبيل الاستحباب أن نقوم بها في الأزمنة والأمكنة المختلفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.